مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتابع كلامنا عن سر الكهنوت المقدس. من ضمن الاعتراضات اللي بيقولها البعض إن الناس متساوون، يعني ما فيش حد أحسن من حد، وإحنا طبعا ما ننكرش إن الناس متساوون، ولكن ليس في الاختصاصات الكهنوتية، يعني كلهم متساوون أمام الله، كلهم متساوون في الناحية الأدبية، كلهم متساوون في الوصايا، في تنفيذها، في يعني كل حاجة ما عدا الاختصاصات. يعني حكاية المتساوين دي، البعض بيمسك غلاطية 3:28 اللي بيقول فيها ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأن جميعكم واحد في المسيح يسوع. دي معناها ملهاش دخل بالكهنوت، معناها إن لا يوجد شعب مفضل على شعب آخر، لا يهودي ولا أمم، ما فيش تفضيل شعب على شعب، ولا ذكر ولا أنثى، ولا عبد ولا حر. لكن مش معناها إن الكل كهنة أو الكل أسوف، دي ملهاش دخل خالص، دي ماسكة ناحية معينة فقط، وهي لا خلاف بين الناس على أساس الجنس أو اللون. أو الآية اللي في متى 20:25-28، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر، كل من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن لكم خادما، هي كلام عن التواضع وليس عن الكهنوت. وحتى في الكهنوت، حتى في الكهنوت لا يصح أن إنسان يريد أن يكون عظيما ولا يريد أن يكون أولا. يعني ممكن يبقى كاهن ومتواضع ولا يتسيطر على الناس ولا يتعاظم على الناس ولا يتعالى على الناس. أما إن كان الله هو الذي جعله أولا، فدي يعني لا ترفع قلبه أيضا ويظل في التواضع. إذا المقصود إن ما فيش شعب مختار دون غيره، ما فيش سيطرة وإنما روح الخدمة، لكن توجد رتب وتنظيمات. في الآيات متى 28:19 نلاحظ إن السيد المسيح ائتمن الرسل فقط على أن يتلمزوا الأمم ويعمدوه، هم طبعا خلفائهم في الكهنة ومساعدوه، لكن ما قالش لكل الشعب اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها زي موجود في مرقس 16:15، ولا اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم زي ما موجود في متى 28:19، ولا قال لجميع الناس اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم زي موجود في يوحنا 20:22-23 وباقي الآيات الأخرى. بأعمال 20:28 بيقول الروح القدس الذي أقامكم أساقف، إذا ما قالش جميع الناس بهذا الشكل. وفي كورنثوس الأولى 12:27-30 قال إنه الله جعل البعض رسلا والبعض معلمين والبعض أنبياء والبعض رعاة، هو ربنا اللي رتب النظام في الكنيسة. فكون إن ربنا، وكذلك في أفسس 4، كون إن ربنا هو اللي نظم وخلى البعض رسل والبعض معلمين والبعض أنبياء، يبقى معناها ده ترتيب من ربنا، ومش معناها إن الكل متساوي. لكن مع ذلك، مع وجود كهنوت وعلمانيين، الكل متساوون أمام وصية الله، والكل متساوون في إن ربنا بيطالبهم بحياة روحية وبثمار الروح. بطرس الأولى 5:1-4 يقول ارعوا رعية الله التي بينكم، بس ليس بروح السيطرة إنما بروح هادئة. يعني شوفوا بطرس الرسول بيقول إيه، فيه بيقول أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ رفيقكم، وممكن تترجم أطلب إلى الكهنة الذين بينكم أن الكاهن رفيقكم، بس الترجمة البروتستانتية كلمة التأسيس بتعملها شيخ. والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نزارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. يعني هم بيرعوا غيرهم ولكن لا بروح السيطرة، إنما أمثلة هادئة أمام الناس. دي علشان حكاية التساوي والحاجات. ولكي نرد على سؤال التساوي نقول الحاجات، النقط الآتية كل نقطة من دولها نسبتها. الكهنوت، رجال الكهنوت أخذوا الألقاب الآتية: دعوا وكلاء، ودعوا سفراء، وأيضا ملائكة، وأيضا رعاة، وآباء، ومعلمين، ومرشدين، ومدبرين. الثمان صفات دي لم تكن إطلاقا لكل الشعب، لأن لو الكل كان وكلاء هم اللي بقية الناس يقولون، ولو الكل سفراء مش معقول، ولو الكل ملائكة برضو مش معقول، ولو الكل رعاة يبقى فين الرعية، ولو الكل آباء يبقى فين الأولاد والأبناء، ولو الكل معلمين يبقى فين اللي بيتلمذوا، ولو الكل مرشدين ومدبرين يبقى مين اللي بيسترشد بيهم ومين اللي بيدبروه. فكون ان توجد حاجات زي دي في الكنيسة دليل على ان الكهنوت شيء مميز ليس لجميع الناس، ولا جميع الناس يكونون متساوين فيه. مش ممكن كل الناس يبقوا وكلاء، ومش ممكن يبقوا كلهم آباء، ومش ممكن يبقوا كلهم مرشدين، مش ممكن. وهنثبت الحاجات دي كلها، فخلوها أمامكم عشان تعرفوا. كمان وجدت ألقاب: أساقفة، قساوسة، شمامسة، وفوق الكل رسل. ليس الكل رسلا، ولا الكل أساقفة، ولا الكل قساوسة، ولا الكل شمامسة. إذن في جماعة مميزين، والتساوي لا يكون في الرتب، إنما المساواة تكون في الوصايا وفي طاعتها وفي نقاوة القلب. هذه المسألة، فمدام الحاجات دي موجودة يبقى ليست للكل. هنمسك النقط دي واحدة واحدة. الكهنوت سلطان، زي ما يقول في متى 10:1: دعا تلاميذه وأعطاهم سلطان. أعطاهم سلطان الحل والربط في متى 18:18، قال لهم: ما حللتموها الأرض يكون محلولا في السماوات، وما ربطتموه إلى آخره. وأعطاهم سلطان المغفرة في يوحنا 20:23، نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرتهم إلى آخره. وليس جميع الناس أخذوا سلطان الحل والرب، وليس جميع الناس أخذوا سلطان المغفرة. دي حاجة مميزة لمجموعة من الناس. وأخذوا سلطان إقامة الخدام والكهنة. بولس الرسول يقول لتيتوس في تيتوس 1:5: تركتك في كريت لكي تقيم قسوسا. يعني مش أي واحد يقدر يقيم قسوس. ولهم سلطان الحرم، الحرم اللي هو أنسينا، يعني حرم أو قطع إلى آخره. زي بولس الرسول لما بيقول في غلاطي 1:8-9: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أنسينا. يعني بيصدر أمر. وبولس الرسول أيضا أصدر حكما على خاطئ كورنثوس، له سلطان بيتكلم بسلطان، بيقول: إنني آمر أن يسلم مثل هذا الإنسان للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. كورنثوس الأولى 5:5: وكما كان له سلطان على خاطئ كورنثوس لإهلاك جسده، كان له سلطان أن يعفو عنه أيضا. فأرسل في رسالته الثانية إلى كورنثوس إصحاح 2 من آية 6-10 يقول إن أرجو أن تمكنوا له المحبة لألا يبتلع هذا من الحزن المفرط. إذن له سلطان أنه يحكم وسلطان أن يعفو. ولعلنا رأينا هذا السلطان في جبروته بالنسبة لبطرس الرسول الذي حكم على حنانيا وسفيرة بالموت. يعني في سلطان موجود. بولس بكلمة أعمى إنسان وبطرس بكلمة أمات اثنين في سلطان للرسل. ومع ذلك ممكن نخلي حكاية الموت والعمى بولس أعمى إنسان بكلمة في أعمال 13-11 وبطرس أمات حنانيا وسفيرة في أعمال 5-1-11 نخليها في قوة المعجزة. لكن بالنسبة للكهنوت سلطان الحل والربط، سلطان المغفرة، سلطان العقوبة، سلطان العفو، سلطان إقامة الخدام، سلطان الحرب. وبولس يقول في رسالته الثانية إلى كورنثوس، كورنثوس الثانية 10-8 يقول بسلطاننا الذي أعطانا الرب لبنيانكم لا لهدمكم. إذن في سلطان أعطاه الرب لي بس يستخدمه للبنيان وليس للهدم. بيتكلم بصراحة بسلطاننا الذي أعطانا الرب لبنيانكم لا لهدمكم. وتشبهها كورنثوس الثانية 13-10. وفي كورنثوس الثانية برضو يقول لهم إننا إذا بيقول إنني إذا جئت لا أشفق. إذا جئت لا أشفق يعني هيعاقب. دي كلام واحد له سلطان، كلام واحد له سلطان. فالكهنوت سلطان، وهذا السلطان ليس لجميع الناس. مفيش حد من الناس يقول كلنا لنا سلطان الحرم والعفو والحل والربط والأناثيمة وإلى آخر ما فيش، ولا إقامة الخدام دي لا. حاجة تاني قيل عن الكهنة إنهم وكلاء، ومش ممكن طبعا الكل يبقوا وكلاء. احنا بنرد على اللي بيقول كلنا ملوك وكهنة. فلو الكل بقوا وكلاء يبقى وكلاء على مين؟ ده السيد المسيح ضرب مثلا للتلاميذ، فبطرس الرسول قال له سؤال لطيف جدا، قال له ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ يعني الكلام ده مخصوص لينا ولا للكل؟ وطبعا الكلام ده مهم، لأن في حاجات كان المسيح بيقولها لتلاميذه فقط مش لجميع الناس. فالمسيح بيقول له إيه؟ بيقول له يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إذن في وكيل أمين حكيم بيقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين. في عبيد وفي وكيل أمين حكيم، ومن شروطه أنه مقام من الله، ومن شروطه أيضا أن هو العناية بهؤلاء الناس يعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. يعني إن كان وكيل بالنسبة للناس، لكن بالنسبة لربنا واحد من عبيده زي بقية الناس. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، دي بقى مكافأة خاصة لي، وفي عقوبة إذا ما عملش. إذن في وكيل بيقيم ربنا على العبيد، لكن لو جم كلهم قالوا كلنا وكلاء يبقى دي ثورة، وما تتفقش مع التعليم الإنجيلي. تعليم الإنجيلي بيقول فيه وكيل يقيمه الله. وبعدين بولس الرسول لما بيقول ويل لي إن كنت لا أبشر، بيقول إذا استؤمنت على وكالة فويل لي إن كنت لا أبشر. لكن ليس الكل، مش كل واحد يقدر يقول أنا استؤمنت على إيه؟ على وكالة. وفي وكالة استؤمن عليها اللي هي تعليم الناس، اللي هي الكرازة للناس، فأخذ خدمة الكلمة كسلطة من الله. هؤلاء الوكلاء أخذوا تفويضا من الرب بعملهم، أخذوا تفويض، قال لهم اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، علموهم جميع ما أوصيتكم به، في تفويض معين ادهرهم. ولذلك في رسالته إلى تيتوس إصحاح 1:7 بيقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله. إذن هنا ما قالش إن الكل وكلاء لله، ده في الأسقف كوكيل لله. يبقى الكل يقول كلنا أسقف، كلنا وكلاء لله، كلنا رعاه. الكتاب المقدس ما بيقولش كده. يعني إحنا مدام بنمشي بالتعليم الإنجيلي، بالتعليم الكتابي، بنصوص الكتاب المقدس، يبقى الكتاب المقدس بيقول كده. وبعدين بولس الرسول أيضا يقول هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. بيحسبنا إحنا كوكلاء. طب إحنا الرسل، هل لقب رسل لقب وكيل اقتصر على الرسل فقط؟ لا أبدا، يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله. السيد المسيح أقام الرسل وكلاء، والوكلاء أقاموا هؤلاء الرسل، أقاموا الأساقفة وكلاء، وجيل يسلم إلى جيل، والكنيسة باقية حسب النظام الذي وضعه الله بأن يوجد وكلاء فيها. واضح الكلام ده؟ وبعدين هم مش بس وكلاء وأيضا سفراء. بولس الرسول بيتكلم في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزبنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. طب وبتطلب بأي صفة؟ بصفة سفير عن المسيح. وبإيه تاني؟ بيقول إن صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. يعني حتى كلمة تصالحه مع الله دي تفويض من الله، أعطاهم خدمة المصالحة، وأعطاهم أيضا خدمة الكلمة. يبقى دول وكلاء وسفراء واخدين تفويض من الرب. أنت تقيم نفسك وكيلا، تقيم نفسك سفيرا، ترتقي فوق ما ينبغي. مش هو ده التعليم الكتابي ولا ده التعليم الإنجيلي. أظن واضح الكلام ده. اللطيف أيضا أن كلمة رسل ولو أنها أطلقت على الرسل القديسين في العهد الجديد، إلا أن احنا نجد في سفر ملاخي النبي إصحاح 2:7 آية جميلة جدا. شوفوا بيقول إيه. بيقول لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة. الناس دايما بتقولها باختصار، من فم الكاهن تطلب الشريعة. لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. خط بقى وفهمها زي ما انت عايز. يعني ربنا أرسله لكي ينذرك، لكي يعلمك، لكي يقول لك الشريعة. وإن كان ما بياخدش رتبة رسول، لكنه مرسل من الله لتعليمه. ليس شخص أقام نفسه في هذه الرتبة ولا جعل نفسه هكذا، لأنه مرسل لهذه المهمة. سموا ملائكة. واضح أن يوحنا المعمدان أطلق عليه لقب ملاك، ويوحنا الملاك هو الكاهن الوسيط بين عهدين، العهد القديم والعهد الجديد. وإحنا لما بنصلي في رفع البخور بندي بخور للناحية القبلية حيث توجد أيقونة المعمدان، ونقول له السلام لك يا يوحنا ابن زكريا الكاهن ابن الكاهن، لأن أبوه زكريا الكاهن وهو من بني هارون وأبوه من بني هارون طبعا. فهذا الكاهن المتوسط بين عهدين. ربنا قال في بدء إنجيل مرقس ها أنا أرسل قدامك ملاك الذي يهيئ طريق قدامك. فسماه ملاكا، وليس الكل من أفراد الشعب أطلق عليهم هذا التعبير. وملائكة الكنائس السبع في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا، في الإصحاح الثالث وفي أواخر الإصحاح الأول، ملاك كنيسة أفسس، كان راعي الكنيسة، كاهنها، ملاك كنيسة سميرنا، ملاك كنيسة برغاموس، ملاك كنيسة فيلادلفيا إلى آخره، كل الملائكة السبعة. طيب جايز واحد فيكم يقول الآتي من ضمن الاعتراضات، يقول إحنا مستعدين بس يعني كاعتراض لازم يكون لهم صفات الملائكة. نقول له لا يا حبيبي، هو ملاك الكنيسة وإن لم تكن له صفات الملائكة، حتى أخطاءه لا تمنع كونه ملاكا للكنيسة. وأريد أن أضرب أمثلة لهذا الأمر من فم المسيح نفسه. من فم المسيح إيه؟ نفسه. بيقول إيه؟ اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، بيقول له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتوب. مع أنه سقط ويحتاج إلى توبة وترك محبته الأولى، إلا أنه هو ملاك كنيسة أفسس واللقب لم يغادره إطلاقا. ملاك كنيسة لوديكيا في إصحاح 3 بيقول له أنا عارف أعمالك، إنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ومع ذلك ما زال هو ملاك الكنيسة. اكتب إلى ملاك كنيسة لوديكيا. بل أصعب من الاثنين ملاك كنيسة ساردوس، يقول له أنا عارف أعمالك، إن لك اسما، إنك حي وأنت ميت. ومع ذلك هو ملاك الكنيسة. ملائكة السبعة مع أنهم كانوا ملائكة أخطأوا، ومع ذلك لهم لقب ملاك الكنيسة. أضرب مثلا آخر، مثل شاول الملك. شاول الملك كان مسيح الرب ومسح بالدهن المقدس وصار مسيحا للرب، وأخطأ ورفضه الرب. وفي صمويل الأول 16 يقول وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، وكان عليه شيطان، وكان داود بيجي يضرب له على العود علشان يخفف ضغط الشياطين عليه. ومع ذلك داود ظل إلى ممات شاول، وحتى بعد وفاته أيضا كان بيقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. ولما مات شاول عاقب الشخص الذي أنهى عليه وقال له إزاي أنك أنت مخجلتش وجاي تتكلم وتقول أنك أنت قتلت مسيح الرب، خذوه موتوه. وظل لقب مسيح الرب مع شاول حتى لما أخطأ. إحنا بنتكلم على الوضع السليم وما يهمناش إيه اللي يحصل بعد كده. الكهنوت أيضا أبوة، الكهنوت أيضا أبوة، والأبوة واضحة في الكتاب المقدس وفي آيات كثيرة تثبتها. وبولس الرسول، والمعروف أنه كان رجلا بتولا كما ورد في كورنثوس الأولى 7، كان يدعو تيموثاوس ابنه، يقول الابن الحبيب، وكان يدعو تيتوس أيضا ابنه. وفي رسالته إلى رسالة فيليمون، شوفوا بيقول إيه رسالته إلى فيليمون، بيقول على أنسيموس، بيقول له أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس، أطلب إليك لأجل ابني إيه؟ أنسيموس. فيليمون آية 10، الذي ولدته في قيودي، الذي هو أحشائي، ابني الذي ولدته في قيودي. هنا في قيودي يعني هو أسير. فبيقول على أنسيموس إنه ابنه، وقال على تيموثاوس إنه ابنه، وقال على تيتوس إنه ابن. ده تيتوس يقول الابن الصريح في الإيمان، تيموساوس يقول عليه الابن الصريح في الإيمان، يقول عليه ابن الحبيب. وفي رسالته إلى غلاطيا يقول يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا، إلى أن يتصور المسيح فيكم. يقول تيموساوس ابن الحبيب. ويوحنا في يوحنا الأولى 2:1 يقول يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع. ومعروف يوحنا كان بتولا. وفي رسالة يوحنا 3:4 نفس الوضع، يستخدم عبارة إن هو أب بيكلم أولاده، يقول ليس لي فرح، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. فيوحنا بيتكلم كأب روحي ودول أولاده، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. وبولس يقول أولادي الذين أتمخض بهم، ابن الحبيب، ابن الصريح في الإيمان، ابن الذي ولدته في قيودي. وفي أبوة في السن بيقول لا تزجر شيخا بل عزه كأب، في تيموثاوس الأولى 5:1-2. وبطرس الرسول لفارق السن بينه وبين القديس مرقس يقول مرقس ابني، تسلم عليكم المختار التي في بابل مرقس ابني، فبطرس الأولى 5:13. لذلك عبارة لا تدعو لكم أبا على الأرض التي يحورها البروتستانت بمفهوم خاطئ، هذا المفهوم الخاطئ لا يتفق مع تعليم الكتاب، لأن الكتاب بيتكلم كتير عن الأبوة. إنما معناها إيه الآية دي؟ لا تدعوا لكم أبا على الأرض، عبارة قالها المسيح للإثني عشر ولم يقلها للشعب كله، وتنطبق على خلفائهم من رؤساء الكنائس، لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أبوكم هو المسيح، لكن ما تنطبقش على عامة الشعب، لأن عامة الشعب له آباء جسديون ولهم آباء روحيون ولهم آباء اعتراف ولهم آباء في المعمودية، ما تقدرش تطبقها دي. ولذلك لما بطرس بيقول ألنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع، يعني في كلام كان بيقوله المسيح للتلاميذ وكلام كان بيقوله لعامة الشعب. يقول للتلاميذ اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، دي مش لجميع الشعب. يقول عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، دي مش لجميع الشعب. يقول لهم لا تدعوا لكم أبا على الأرض ولا معلما، ده مش بس لا تدعوا لكم أبا، دي في متى 23 بيقول لا، متى 23 بيقول لا تدعوا لكم أبا ولا معلما. طب ده في آيات كتير يقول جعل البعض معلمين، وبولس بيقول لتيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، وبيقول لتيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، ومعروف التعليم ركن من أركان الكنيسة. لكن ده بيقول لهم لا تدعوا لكم أبا ولا معلما، يعني الرسل وخلفائهم من رؤساء الكنائس ليس لهم آباء ولا معلمين في التعليم الكتابي، لأن هم المعلمين بتوع الشعب وهم الآباء بتوع الشعب، فما تتخذش على دي. أما مسألة لا تدعو لكم أبا، ده لو نفذت حرفيا الواحد يرجع البيت يقول لأبوه يا أخ، ما هو خلاص ما بقاش فيه أبوه على الأرض، ما أبوه برضو أب على الأرض. تصوروا مثلا من هذه الأبوة أن يوسف الصديق يقول الله جعلني أبا لفرعون، هو مش أبوه بالجسد طبعا، لكن دي أبوة، من أبوة روحية وأبوة من جهة المركز، عشان كده قال وسيدا لكل بيت في تكوين 45:8. وداود مع شاول كان بيقول له يا أبي، بيقول له يا أبي من ناحية المركز من ناحية السن. عبيد نعمان في مخاطبته وهم بيكلموه لما إليشع قال له يروح يرمي نفسه في النهر، هو قال إيه ثم يعمل لي حاجة كده معقولة، إيه يعني النهر ما عندنا أنهر كثيرة، قالوا له يا أبانا
يعني لو كانوا طلب منك حاجة صعبة مش كنت هتعمل؟ وقالوا له يا أباد. تلاحظوا في العهد القديم إليشع قال لي إلي، وإلي طبعا كان رجلا بتولا معروف الأمر ده، قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. قال له يا أبي. الملوك الثانية 12. ويواش الملك قال لإليشع، قال له برضو يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. أيوب قال أب أنا للفقراء. كل دي مش أبوة جسدية، فممكن أن توجد أبوة روحية، وبولس كان أبا روحيا، وبطرس كان أبا روحيا، ويوحنا كان أبا روحيا، كل ذلك بتعليم الكتاب المقدس. يقول لك لا كلنا أخوة، كلنا إيه؟ أخوة. أنا عايز أقول حتى لو كنا كلنا أخوة فلسنا كلنا متساوين، فلسنا كلنا إيه؟ متساوين. لأن البركة التي أخذها يعقوب أن لكم سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ما هو أخوة. ويوسف كان أخا، ولكن مش الأخوة مش معناها التساوي، وكان سيدا لإخوته. والمسيح قيل عنه إنه شابه إخوته في كل شيء، فهل دي معناها أنه متساوي معهم؟ وقال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. فهل كون إن دعاهم أخوة معناها أنهم متساوين معه؟ المؤمنون أخوة، ولكن الرب جعل البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض معلمين، ووزع العمل في الكنيسة. في كورنثوس الأولى 11 و3 بيقول الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، هم متساوين، ولكن مع ذلك الرجل رأس المرأة. ده ميمنعش انهم متساوين، لكن ده رأس ودي عضو. وعدم وجود رئاسات في الكنيسة معناها تبقى فوضى، كل واحد على رأي ما ورد في سفر القضاء يقول ولم يكن هناك ملك في إسرائيل في ذلك الزمان، وكان كل واحد يفعل ما يحسن في عينه. خلوا الحكاية هيصة كده، ما فيهاش حد مسؤول ولا واحد رئيس، لا كل واحد ماشي على مزاجه، كل واحد ماشي على مزاجه. فالنظام في الكنيسة واجب، وكون إن في كهنة يبقوا فيه أبوة فيه سلطان فيه غير. خلصنا من النقطة دي، ناخد غير. الكهنة مرشدون ومدبرون. في حكاية مرشدون يكفينا كمثال إصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين في آية 7، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. وكلمة الله كان من فم الكاهن تطلب الشريعة. وقلت تمثلوا بإيمانهم، إذن دول نوعية معينة. وبعدين في آية 17 يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا. هنا في نوع من الطاعة والخضوع، ودي ليست خاصة بكل أحد إنما تليق بالكهنوت، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. وكلمة في حساب معناها أنهم ناس في موقع المسؤولية، لأن ما فيش حد يكون عليه حساب إلا لو كان في موضع المسؤولية، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. فاللي بيئن ده بيئن لأنه تعبان عنده مسؤولية ومش قادر يقوم به. فهنا بيتكلم على المرشدين لأشخاص في موضع المسؤولية يعطون حسابا عن هذا الأمر، يئنون إذ لم يقدروا على هذه المسؤولية، تجب لهم الطاعة والخضوع. وفي الأول قال إنهم من رجال الإيمان، وقال أذكروهم وكلموكم بكلمة الله. مدبرين، قيل عن المسيح إنه مدبر، وقيل عن بيت لحم يخرج منك مدبر يرعى شعب إسرائيل. والتدبير والرعاية للشعب اللي ليها معنى. يجي في تيموساوس الأولى 5:17 يقولوا أما الشيوخ المدبرون حسنا، وكلمة الشيوخ برضو بيترجموها البروتستانت ممكن تكون القسوس، المدبرين حسنا يعني الهيجومين الجومينوس، فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. وطبعا كلمة قسوس ومدبرين وكرامة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، والتعليم من فم الكهن تطلب الشريعة، دعوهم مدبرين. انظر ملاخي 2:7 اللي قال انهم يطلبون الشريعة من فم. رومية 12 المدبر باجتهاد برضو عن الهيجومين اللي هو الإيجومانوس. تسالونيكي 5:12 نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فدول بيدبروا وبينذروا، ومش كل إنسان له سلطان التدبير ولا كل إنسان له سلطان الإنذار. احنا أيضا معلمون زي ما خدنا من العهد القديم ان من فم الكاهن تطلب الشريعة في ملاخي 2:7، برضو في كورنثوس الاولى 12:28 يقول وضع في الكنيسة البعض معلمين، وموجودة في افسس 4 برضو 11، يبقى ليس الكل معلمين. ووضح هذا في رومية 12:7 بيقول المعلم ففي التعليم، يعني مش كل واحد في التعليم. واضح دي من سلطة رجال الكهنوت، لأن تكلم عن الأسقف والتعليم يكون صالح للتعليم في تيموساوس الأولى 3:2، وتكلم في تيموساوس الأولى 4:16، وفي تيموساوس الثانية 2:2، وفي تيموساوس الثانية 1:11، كلها شروط عن الإكليروس ومعلوماتهم في التعليم. ويقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، يقولها للأسقف. ويقول لتيتوس تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح إلى آخر. وفي هذا التعليم يتكلم إن هو نفسه أؤتمن على الإنجيل. شوفوا في أفسس 4:11 وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، يعني مش الكل. وفي كورنثوس الأولى 12 يقول فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. تيموساوس الأولى 3:2 يقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم صالحا للتعليم. في تيموساوس الأولى 4:16 يقول له لاحظ نفسك والتعليم. في تيموساوس الثانية 4:2 يقول عز بكل أناه وتعليم. في تيتوس 2:1 يقول له تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. في تيموساوس الأولى 5:17 يتكلم على إكرام القسوس الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، ويتكلم عن نفسه معلم للأمم، معلم في الإيمان إلى آخره. تقول أنا أتعلم من روح القدس فقط، طب امال اللي اقامهم ربنا معلمين دول بيعلموا كده، ما مش من اختصاصك يعني؟ اذا كنت تتعلم الروح القدس فقط، امال ربنا اقام ليه في الكنيسه معلمين؟ هي نوع من الكبرياء، نوع من الكبرياء تكلم عنها بولس الرسول نفسه في تيموساوس 2:4-3، قال ان سيقول وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. الدرجات اللي موجودة في الكنيسة، الأسقفية والقسيسية والشماسية، دي حاجات ما جبناهاش من عندنا، دي تعليم الكتاب المقدس. فالأسقفية أول أساقفة هم الرسل، والمسيح نفسه قيل عنه أنه هو أسقف. في بطرس الأولى 2:25 بيقول كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها على المسيح. وهنا نجد الربط ما بين الرعاية والأسقفية، فالأسقف هو راعي وهو يحمل عصا الرعاية. ولذلك تجد في أعمال 20:28 يقول احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. يبقى أساقفة لترعوا، الاثنين ماشيين مع بعض، دع البعض رعاه. ويقول ينبغي أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله. هنا جت حكاية الوكلاء مع الأسقفية مع الرعاية كلها ماشية مع بعض. في فيلبي 1:1 يقول بولس وتيموساوس عبد يسوع المسيح إلى آخره إلى جميع القديسين الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، إن رتبة الأسقفية كانت موجودة. وفي تيموساوس الأولى 3:1-7 في اشتراطات لدرجة الأسقفية. إذن درجة الأسقفية لم تكن لكل الشعب، لأناس مختصين بها وفي اشتراطات خاصة بها. درجة القسيسية موجودة أيضا من عصر الرسل، وللأسف الأخوة البروتستانت كلمة قسيس يستبدلوها بكلمة شيخ، ووقت اللزوم لما تكون في حاجة تخدم أغراضهم يقولوها قسيس. يقولوها إيه؟ قسيس. هقول لكم ليه. يعني مثلا لما يجي الفصل المشهور في أعمال 20 اللي بنقراه في تذكار، لما يكون السمكسار تذكار الأباء البطاركة أو المطرنة أو غيره، يقول ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس، فصل الإبراكسيس، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة. طب ما تقولش يوخم، لأن قال لهم لترعوا رعية الله، بيقول الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا رعية الله بأخذها بدم، فأقامكم الله أساقفة. وقول استدعى قسوس الكنيسة عشان يقول لك الأسقف والأسيس زي بعض نوع كده. طب ما خليها استدعى شيوخ الكنيسة، هنا يمكن تبقى كويسة، أو استدعى كهنة الكنيسة، وهو يقدر يترجمها كهنة ويقدر يترجمها شيوخ ويقدر يترجمها أسيس. هنا يخدم غرضه عشان يبقى فيها فوركيشة، إن إحنا نقول استدعى قسوس الكنيسة. واخدين بالكم الكلام؟ يعني هما مش باستمرار بيحطوها شيوخ. وبرضه في حكاية تيتوس قال له أقامتك في كريس لكي تقيم فيها شيوخا، برضه هي تقيم فيها قسوس، يعني وقت اللزوم ممكن يحط دي ودي. الرسل نفسهم دعوا كهنة. إذن كان ينبغي إن إحنا في حاجات نترجمها كهنة. بيقول بطرس الرسول في بطرس الأولى 5:1-3 أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. كلمة نظارا يعني ني إبسكوبوس، ناظر يعني إبسكوبوس. فهو بيقول أطلب إلى الكهنة الذين بينكم أنا الكاهن، فهم مش عايزين كلمة أنا الكاهن، يقول أطلب إلى الشيوخ أنا الشيخ ارعوا رعية الله. طب ما الرعية أطلقت مع على الأسقف، بيقول لكم الذين أقامكم فيها الروح القدس أساقفة لترعوا رعية الله، لكن ممكن نقولها شيخ. إبسكوبس بتترجم نظار، لأن في سفر حسقيال يقول أقمتك رقيبا على الناس، يعني رقيب على الناس علشان تشوف الخاطئ وتنظره. فالرقيب اللي بيراقب الأبروشية كلها هو الأسقف، فكلمة رقيب أو ناظر كلمة واحدة. الأساقفة دول نظار، فكان يقدر يقول دول أساقفة، فمفروض يقول أطلب إلى الكهنة الذين بينكم أنا كاهن. وفي بداية الرسالة الثالثة ليوحنا والرسالة الثانية للقديس يوحنا برضو نفس الوضع، يقول إيه؟ الشيخ إلى كيرية المختارة، والتاني يقول الشيخ إلى غايس الحبيب. كلمة شيخ بتأخذ بالمعنى الاصطلاحي من الشيخ، يعني دقنه بيض. حتى لغاية دلوقتي الشيوخ هم رجال الدين، حتى لو كان واحد فيهم لسه عمره 20 سنة بنسميهم شيوخ. وحتى البروتستانت كده يقول لك عيننا فلان شيخ في الكنيسة وجايز يكون عمره 30 مثلا، يعني مش شيخ يعني دقنه بيضة، ده كلمة شيخ بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي رجال الدين يقول لك شيوخ الدين مثلا، أو تقول شيخ الغفر يعني رئيس الغفر وجايز ما يكونش عجوز، أو شيخ البلد، شيخ البلد يعني رئيس البلد وجايز ما يكونش شيخ البلد رجل عمره 90 سنة، وجايز يكون برضو يعني شيخ بمعنى رئيس فيهم، زي ما تقول شيخ المحامين أو شيخ كذا، يعني راجل كبير، لكن مش ضروري شيخ يعني راجل كهل أو كبير السن. كلمة شيخ بالمعنى الاصطلاحي وليس من جهة العمر. حتى البروتستانت يقول لك عيناه شيخ في الكنيسة، ودلوقتي في سيدات بيعينهم شيخة. لا، في يعني في مصر القديمة في، والشيخة مش ضروري تكون كهلة كبيرة في السن، ممكن تكون يعني فيش سيدات بيبقوا شيخة أبدا، لكن يعني الشيخ بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى ايه؟ الاصطلاحي. لكن عبارة قصوص وردت ايضا في مواضع كثيرة جدا. وردت مثلا في اعمال 14 آية 23 من جهة بولس وبرنابا، يقول ايه فيها؟ في آية 23 يقول: وانتخب لهم قصوصا في كل مدينة ثم صليا بأصوام واستودعهم للرب. وهنا برضو نلاحظ ان القصوص كانت معها صلاة وصوم عشان الرسامة تكون موجودة كده. وفي تيتوس 1:5 تركتك في كريت، كان أسقف كريت تيتوس، من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا لنكدنها شيوخا. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة، فليدعو شيوخ الكنيسة. والبروتستانت لغاية الوقت بيدوا نفسهم لقب أسيس، لكن ما يعتبروش الأسيس كاهن. يعني لما تلاقي كلمة القس فلان عند البروتستانت اعتبر انه لقب رعوي باستور يعني، لكن ليس معناها انه كريست، ولو انه بيسلم انهم ما يؤمنوش بالكهنوت للناس، لكن يقول لك القس فلان يعني راعي الكنيسة، لكن مش معناها انه قسيس، يعني مش معناها انه كاهن، فياخذوا اللقب لكن لا يأخذون الكهنوت اللي فيه. طبعا عندهم اللي يصلي اي واحد يصلي، ويتنوب بالزيت مع عمل كهنوت يقول لك اي واحد يتنوب بالزيت. احنا بنقول انه كاهن لما تيجي مع واحد بروستانتي يقول لك يجي اي واحد ويصلي عليه الصلاة دي مشاع للجميع ويتنوب بالزيت مشاع للجميع الى اخر، يعني يمرر. يعني اللي عايزين نخرج بيه من الموضوع ده الفانكشن نفسه، يعني نفس العملية اللي بيعملها، ان في انسان بيعمل عملية معينة لا يعملها واحد غيره. يعني ما قالش أمريض احد بينكم هات له اي واحد مؤمن يصلي عليه ويتنوب بالزيت، لا، ده مجموعة تسميها شيخ تسميها قسيس، المهم من اختصاصه انه يصلي ويدهن بالزيت. عايز رتبة الاسقفية عن القسيسية، ان الاسقف يقيم قسوسا زي تيتوس ما بيقيم قسوسا في كريت في تيتوس 1:5، ويقول له لا تضع يدك على احد بالعجلة. تيموساوس بيضع يده على قسوس، اذا العملية بتكون بوضع اليد، وليهم الحكم عليهم في تيموساوس الاولى 5:17-19، عنده اشتراطات وصلاة وصوم ويسبهم الى اخر. اعتراض من جهة الصفات دي جاوبنا عليها. نكتفي بهذا.